أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
من الدلالات المشتركة أو العناصر المشتركة التي تبحث في مباحث الألفاظ هي الأوامر والنواهي، الأمر والنهي. أولا، يتعرض المصنف قدس سره إلى الأمر، إلى الأمر، والبحث في الأمر يكون في مستويين. المستوى الأول في مادة الأمر، والمستوى الثاني من البحث في صيغة الأمر، صيغته. إذن البحث يقع في مستويين، المادة والصيغة. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن المادة. نتكلم الآن عن المادة، مادة الأمر. والمصنف تعرض في بحث مادة الأمر إلى عدة أمور، إلى عدة أمور. الأمر الأول، معنى مادة الأمر، ما المراد من مادة الأمر؟ ما المراد من مادة ماذا؟ الأمر. المراد من مادة الأمر هي نفس الحروف، نفس الحروف التي تحملها كلمة الأمر، وهي الألف والميم وراء. بأي صيغة أتت، بأي صيغة ماذا أتت؟ وما أمرت، واضح إن شاء الله؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون. آمرك أن تفعل كذا. المهم أن المادة هي نفس الحروف مستعملة بأي صيغة، وأمر، وإن كان هذه توجد فيها مادة وصيغة، وأمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر، يأمرون، واضح إن شاء الله، بالمعروف مثلا، بأي صيغة أتت. المهم أن هذه الحروف متواجدة في هذه الكلمة، هذا هو المراد من مادة الأمر. الأمر الثاني الذي يبحثه المصنف يقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب، موضوعة للطلب. المادة، مادة الأمر موضوعة للطلب، ولكن وضعها للطلب لا يعني أن بينهما علاقة الترادف، علاقة ماذا؟ الترادف. ليس بينهما ترادف، بين الأمر وبين الطلب، باعتبار أن الطلب أعم من الأمر، فليس بينهما ترادف. وجهة الأعمية هذه تكون من جهتين: فرض الأعمية، أعمية الطلب من الأمر تكون في جهتين. الجهة الأولى: المراد من الطلب هو السعي نحو المقصود، لغة المراد من الطلب هو السعي نحو المقصود، فمن كان يقصد شيئا ويتعلق غرضه به وسعى إلى تحقيقه وتحصيله يكون طالبا له، يكون طالبا له. ولكن هذا السعي والطلب تارة يكون سعيا مباشريا، سعيا ماذا؟ مباشريا، يكون بصورة مباشرة بأن يقوم الإنسان، هذا هو معناه بصورة مباشرة، بأن يقوم الإنسان بنفسه بتحصيل مقصوده، بتحصيل ماذا؟ مقصوده، كسعي العطشان بنفسه وبنحو تحريك عضلاته نحو الماء لأجل تحصيله، ويسمى هذا الطلب بالطلب التكويني، بالطلب ماذا؟ التكويني. فالطلب التكويني هو الطلب المباشري، السعي المباشر لتحصيل الغرض من دون أن يتخلله أمر، من دون أن تتخلله إرادة، وإنما الطالب بنفسه يسعى لتحصيل المطلوب من دون أن تتخلل ماذا؟ إرادة أخرى. فهذا يسمى طلبا ماذا؟ تكوينيا. وأخرى: لا يكون السعي بصورة مباشرة، بحيث لا يتولى الإنسان بنفسه تحصيل غرضه ومقصوده، بل يقوم بتحريك الغير، يأمر الغير بتحريك الغير. وتكليفه نحو تحقيق مقصوده وغرضه، كما في الأمر من قبل شخص لشخص آخر بأن يأتي له بالماء، تارة هو يسعى بنفسه لطلب الماء، وأخرى يأمر شخصا بأن يجلب لهما. فهذا سعي ماذا؟ ليس مباشريا، وإنما تتخلله ماذا؟ إرادة. وهذا الطلب ماذا نسميه؟ بالطلب التشريعي. بالطلب ماذا؟ التشريعي. سؤال: ونحن في مقامنا نبحث الطلب التكويني أم الطلب التشريعي؟ كما هو واضح أن بحثنا ينصب حول الطلب ماذا؟ التشريعي وليس الطلب التكويني. لماذا حول الطلب التشريعي وليس التكويني؟ لأن الأمر لا يدل إلا على الطلب التشريعي، لأن فيه أمر. أما الطلب التكويني قلنا هو سعي بصورة ماذا؟ مباشرة من دون أمر. فإذن هل الطلب أعم أم الأمر أعم؟ الطلب أعم كما هو، لأن الطلب يعم الطلب التكويني والطلب التشريعي، بينما الأمر يختص بالطلب ماذا؟ التشريعي. هذه هي الجهة الأولى لفرض الأعم. والجهة الثانية المهمة، ليس كل أمر طلبا، أو ليس كل طلب أمرا، العكس، ليس كل طلب أمرا، عكسها. لماذا؟ انتبه لي. لأن الطلب تارة يكون من العالي إلى الداني، وأخرى يكون من الداني إلى العالي، وثالثة يكون بين المتساويين. ومتى يسمى الطلب أمرا؟ إذا كان من العالي إلى الداني. أما لو كان من الداني إلى العالي لا يسمى أمرا، بل يسمى دعاء. وإذا كان بين المتساويين لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماسا. وهذه هي الجهة الثانية المهمة التي يقول عنها الأصوليون: اعتبار العلو، اعتبار العلو في الأمر، اعتبار العلو ماذا؟ في الأمر. يعني حتى يصدق الأمر يلزم أن يكون من العالي إلى ماذا؟ إلى الداني. وإلا لو لم يكن من العالي إلى الداني لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا. هذا اعتبار العلوم. إذن نحن وإن قلنا أن الأمر موضوع للطلب، لكن ليس كل طلب، وإنما خصوص الطلب التشريعي بعضيف لها الصادر من العالي. لاحظوا خصوص الطلب ماذا؟ التشريعي الصادر من العالي فقط، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ أمران. فصار الطلب ماذا؟ عام من جهتين، لأن الطلب يعم الطلب التكويني والطلب التشريعي، والأمر يختص بالطلب التشريعي. هذا أولا ناحية الأعمية، جهة الأعمية، فرض الأعمية. والجهة الثانية أن الطلب يعم ما لو كان من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو بين المتساويين، بينما الأمر لا، يختص بما إذا كان من العالي إلى الداني. الأمر الآخر الذي بحثه المصنف قدس سره الشريف هل يكفي العلو الواقعي في الأمر؟ اشترطنا العلو أليس كذلك؟ اشترطنا العلو أو لا؟ اشترطنا العلو، لكن يضاف بحث جديد هنا في المقام. هل يشترط في حصول الأمر الاستعلاء بالإضافة إلى كونه الآمر عاليا في الواقع، أم يكفي العلو الواقعي من دون أن يكون مظهرا لعلوه؟ بحث بين العالم. هل يكفي، أعيد السؤال، هل يكفي وجود العلو الواقعي للآمر أم أنه لا بد من وجود أمرين لصدق الأمر؟ ما هما الأمران؟ العلو الواقعي كونه عاليا، وثانيا لا بد أن يكون مظهرا لمن؟ لعلوه، يعني مستعليا. أما لو كان عاليا في الواقع لكنه لم يكن مظهرا لعلوه، لم يكن مستعليا، وإنما كان أمره في مقام التلطف كما يعبرون، في مقام الأنس، أمره لم يظهر فيه علوه، هو عالي في الواقع لكنه لم يظهر فيه علوه، لم يكن مستعليا وإنما كان في مقام التلطف، أمره أحيط بتلطف بأجواء أنس، فهنا هل يصدق على ذلك أمر أو لا يصدق؟ بعبارة أخرى، هل يشترط في صدق الأمر وجود شيء واحد لو لا بد من وجود شيئين؟ ما هو الشيء الواحد وما هما الشيئان؟ هل يشترط في صدق الأمر وجود العلو الواقعي فقط سواء كان مستعليا أو لم يكن مستعليا، أم لا بد من تحقق ماذا؟ وجود الأمرين معا، وهما العلو الواقعي والاستعلاء. فإذا كان عاليا في الواقع ولكنه ليس في مقام الاستعلاء، يعني لم يكن مظهرا لعلوه، واضح إن شاء الله؟ فهل يصدق أمر أو لا يصدق؟ خلاف بين الأعلام، خلاف. ذهب كثير من المحققين كالسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة والشيخ المظفر في أصوله والسيد الشهيد وغيرهم من المحققين، ذهبوا إلى كفاية وجود العلو الواقعي حتى وإن لم يكن ماذا؟ مظهرا لعلوه، ما دام هو عالي وصدر طلب منه فيصدق الأمر، فيصدق الأمر حتى وإن لم يكن ماذا؟ في مقام الاستعلاء. بينما ذهب البعض كصاحب القوانين المحقق القمي قدس سره والسيد الخميني في تهذيب الأصول ذهبوا إلى اشتراط الاستعلاء ولا يكفي العلو الواقعي. فالمسألة ماذا؟ خلافية بين الأعلام. المسألة ماذا؟ خلافية. السيد الشهيد اختار ما اختار ماذا؟ الرأي الأول. ما هو الرأي الأول؟ كفاية اعتبار العلو الواقع سواء كان مظهرا لعلوه أو لم يكن مظهرا لعلوه. هذه جهة أخرى من البحث. جهة كذلك أخرى بحثها السيد الشهيد على مستوى بحث الأوامر، قال أن مادة الأمر وإن كانت موضوعة للطلب كما قلنا ولكنها لا ينحصر معناها بالطلب، بل لها معان أخرى، بل لها معان أخرى مادة الأمر لها معان أخرى، فهي لم توضع للطلب فقط وإنما وضعت لعدة معان، كلفظ القرب. لفظ القرب موضوع لمعنيين، للطهر وللحي، كلفظ العين موضوع لعدة معان بنحو الاشتراك ماذا؟ اللفظي. هنا كذلك يقول السيد الشهيد مادة الأمر موضوعة لعدة معاني، منها الطلب ومنها الشيء. أضرب لك مثال بالشيء. رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شنو طلبا؟ معناها طلبنا. رأيت اليوم شيئا عجيبا يعني شنو؟ أطلب من عندك؟ لا، واضح مو طلب، وإنما معناها هنا الشيء، يعني رأيت اليوم شيئا شنو؟ عجيبا. لاحظ. كذلك معناها الآخر الحادثة، طرأ على فلان أمر، يعني ماذا؟ طرأ على فلان أمر يعني حادثة. واضح؟ شوف مثلا لها معنى ثالث، الغرض ذهبت إلى فلان لأجل أمر، يعني ماذا لأجل أمر؟ لأجل غرض. أو أضيف لك بعد معنى على الكتاب، أو مثلا استعملت بمعنى الشأن شغلني أمر أخي، يعني شنو أمر أخي؟ يعني شأن أخي. أو مثلا لها معنى آخر الفعل، وما أمر فرعون برشيد، يعني شنو وما أمر فرعون؟ وما فعل فرعون برشيد. واضح؟ فإذا مادة الأمر ماذا؟ لم توضح فقط للطلب وإنما وضعت، طبعا هذه تحدد بعد بقرائن، يحدد معنى الطلب بقرينة لابد، لأنها موضوعة لعدة معان بنحو الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي كما تعلمون لابد من وجود ماذا؟ قرينة معينة لأحد معانيه. فالطلب الذي هو محل كلامنا هذا هو المهم، فالطلب حتى نقوم بتعيينه لابد من وجود ماذا؟ قرينة. إذا حددنا معناه بقرينة، واضح؟ بعد ذلك يأتي البحث الآخر. ما هو البحث الآخر؟ الأمر الآخر من البحث، هل أن هذا الطلب موضوع للوجوب أم موضوع لمن؟ للاستحباب. أو هو موضوع للأعم؟ للأعم يعني ماذا؟ للأعم، لا للوجوب بخصوصه، لا للاستحباب بخصوصه، بل للطلب. واضح إن شاء الله؟ هذا بحث، هو هذا البحث المهم، وهذا البحث الأخير هو البحث المهم، هو محل كلام نبي. هل أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي اللزومي الحتمي، أم أنها تدل على الطلب الاستحبابي الندبي، أم تدل على الأعم منهما وهو الطلب؟ ليس إلا المادة، مادة الأمر. قال الأعلام بأن مادة الأمر تدل على الطلب، تدل على الطلب الوجوبي، تدل على ماذا؟ على الطلب الوجوبي، وظاهرة في الوجوب. قطعا سيأتينا اختلفوا في المنشأ، نعم هذا كرسيج راح يجينا في مناسبة في بحث الإطلاق راح يبينها، أبينها لكم بالتفصيل. هنا قال الأصوليون بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، تدل على ماذا؟ على الوجوب وليس على الاستحباب. ما هو دليله؟ ذكر السيد الشهيد ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محل الشاهد: فليحذر الذين يخالفون عن ماذا؟ عن أمره. تقريب الاستدلال بالآية على أن الأمر يدل على الطلب ماذا؟ الوجوبي وليس الطلب استحبابي. تقريب الاستدلال بالآية: لو لم يكن الأمر مفيدا للوجوب ودالا على الوجوب لما ترتب على مخالفته التحذير. بينما ماذا يقول القرآن؟ فليحذر، لأن الطلب الاستحبابي ماذا؟ لا عقاب فيه أصلا، حتى يحذرك المولى. أصلا يجوز تركه رأسا طلب الاستحباب. فالذي يتناسب مع التحذير من هو؟ من هو؟ هو الطلب اللزومي، الطلب ماذا؟ الوجوبي. فإذا لو لم يكن الأمر دالا على الوجوب ومفيدا للوجوب لما وقع موضوعا للتحذر والحذر. واضح إن شاء الله؟ لأن الطلب الاستحبابي ماذا؟ لأنه يجوز تركه رأسا، فلا معنى لأن يحذرنا من تركه المولى سبحانه وتعالى. فإذا تقريب الاستدلال: لو كان الأمر يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا لمن؟ للتحذر والحذر من العقاب. هذا يعني أن الأمر موضوع لمن؟ للطلب الوجوبي. وفيه ما ذكر المناقشة السيد الشيخ وفيه غاية ما تدل الآية الشريفة هو أن القرآن استعمل لفظ الأمر هنا في الآية في الوجوب، استعمل، والاستعمال لا يدل على أن اللفظ موضوع للمعنى الذي استعمل فيه. لماذا؟ زين. والاستعمال لا يدل، قصدت لنا، لا يدل على أن المعنى، على أن اللفظ الذي استعمل موضوع للمعنى، ما يدل. لماذا؟ انتبه، هاي الكلمة مهمة راح تجي، كانت توصل هاي الكلمة. لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، كما أخذنا، قد يستعمل في المعنى الحقيقي وقد يستعمل في المعنى المجازي، فما يدلل على أنه ماذا؟ على أنه موضوع لهذا المعنى، موضوع للطلب الوجوبي. مجرد أن نجد آية في القرآن الشريف نتحول إلى الوضع، لا، قد يكون القرآن استعملها بنحو المجاز. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني، واضح الدليل ومناقشته. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شوف شو يقول، لولا أداة، شو يسمونها، ها؟ لولا هنا أداة امتناع لوجود، امتناع. لولا أن رأى برهان ربه. واحشة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والأمر حاصل بالسواك لا مو حاصل؟ ما حاصل، لأنه لو أمرهم للزمت المشقة. واضح إن شاء الله. فبالتالي هو مستحب أو ليس بمستحب؟ السواك مستحب أو لا مستحب؟ فهذا يعني أن لفظة الأمر، شوف، لفظة الأمر دالة على الوجوب، وإلا لو كانت دالة على الاستحباب، لو كانت تشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما لمن؟ للمشقة، كما هو واضح، لأنه أساسا يجوز ماذا؟ يجوز ترك المستحب، أليس كذلك؟ لما كان مستلزما للمشقة، فالذي يكون مستلزما للمشقة من هو؟ الطلب الوجوبي. فحيث نفى الأمر عن السواك وهو مستحب، هذا بتقريب آخر شوية أوضح من الكتاب، حيث أن الرسول نفى الأمر عن الاستحباب لأن السواك مستحب ونفى الأمر عنه، فهذا يعني أن الأمر لمن موضوع؟ للطلب الوجوبي. وفيه الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، بمعنى أن الرسول استعمل لفظ الأمر في الوجوب، استعمل، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن هذا الدليل الثاني أيضا قابل للمناقشة. الدليل الثالث وهو التبادر وهو الصحيح، هذا هو الصحيح الدليل التبادر. فالمفهوم من كلام المولى عرفا حينما يوجه أمرا ويستعمل كلمة الأمر أنه في أي مقام؟ في مقام الوجوب كما هو، فالذي ينسبق إلى الذهن ويتسارع إلى الذهن ويتبادر إلى الذهن ما هو؟ طلب الوجوب. الوجوب والتبادر علامة الحقيقة، التبادر ماذا؟ علامة المعنى الحقيقي، الحقيقة يعني علامة المعنى الحقيقي، واضح إن شاء الله. فالمهم هو شنو؟ التبادر. دليل هو التبادر، ليست الآية وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا استعمال. الدليل هو التبادل، فالذي يكون علامة على الحقيقة من هو كما أخذنا في علامات الحقيقة والمجاز هو التبادل، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إن في المادة، أما الصيغة إن شاء الله خلنا نطبق هذا المقدار. الأمر والنهي، الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى يستعمل بصيغتي كما سيأتي صلي، واضح إن شاء الله. أما مادة الأمر، البحث الأول عن المادة، فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مادة الأمر ماذا؟ مرادفة للفظ الطلب. لماذا؟ أجيبوني لماذا؟ لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر أخص لا يصدق إلا على الطلب التشريعي، وبعد مو بس طلب التشريعي، والصادر منين؟ من العالي. ثم أشار إلى هذا البحث، سواء أشار بكلمة بجملة إلى هذا البحث الذي قلته، سواء كان مستعليا، يعني ماذا مستعليا؟ أي متظاهرا بعلوه أو لا، خلافا للسيد الخميني الذي يذهب إلى وجود الأمرين معا حتى يصدق الأمر، واضح إن شاء الله. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا، أحسنتم، كلفظ القرب، واضح إن شاء الله، كلفظ العين، جيد. وتعيين الطلب يكون بحاجة إلى ماذا؟ على القاعدة، إلى قرينة معينة، جيد. ومتى دلت هذه القرينة في الكلام على ذلك؟ يعني ماذا على ذلك؟ يعني على الطلب، يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب اللزومي بنحو الوجوب، أم تتلاءم مع الاستحباب؟ قالوا تدل على الوجوب، بأي دليل سيدنا؟ قال فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريب الاستدلال بالآية أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر والتحذر من العقاب، واضح إن شاء الله. طلب الاستحباب يجوز تركه أصلا، إذا يجوز تركه شلون يقع موضوع للتحذر؟ فهذا اللي يوقع موضوع للتحذر من هو؟ هو الوجوب. قلنا هذا استعمال، واضح، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، جيد، يعني ماكو أمر بالاستحباب، ليس كذلك؟ ويا لو من أنشف ما يصدق لفظ الأمر. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. وقلنا أيضا هذا الاستعمال استعمال أعم من الحقيقة وماذا؟ والمجاز، ومنها التبادر، وهذا هو المهم. فإن المتسارع والمتسابق إلى الذهن فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، بل العقلاء يوبخون الذي يتخلف عن أمر سيده بحجة أنه لعله يريد الاستحباب، يوبخونه. واضح؟ إذا توجه أمر يلا ائتني بماء وهذا ظل قاعد، من هو؟ العبد. واضح إن شاء الله ظل قاعد. هذول العقلاء مش يقولون ليش أنت ما جبت لماء؟ قال والله لعله استحباب. قالوا له هذا اللي يتسارع على الدين، من هو؟ يوبخونه. فتوبيخهم دليل على أن لفظ الأمر موضوع للوجوب ودال على الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة. أما الصيغة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.